بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى الوجود، الوجودان الاعتباريان اللي هو الوجود اللفظي والوجود الكتبي. كما ذكرنا إحنا ما يتعلق غرضنا بالوجود الخارجي والوجود الذهني، لأن كلامنا مباحث الألفاظ، فقط نريد نعرف مباحث الألفاظ إيش تنفع بغرض المنطقي، حتى يعني هذا معناته الوجود اللفظي هو اللي يفيدها. أحسنتم، لكن قلنا هذا التقسيم لعله سائل يسألك، عليكم السلام ورحمة الله، لعله سائل يسألك يقول عليكم السلام ورحمة الله، يقول شنو الغرض من تقسيمات هاي الوجودات الأربعة؟ نقول له إحنا غرضنا ما يتعلق لا بالوجود الخارجي ولا الوجود الذهني، لكن غرضنا يتعلق بالوجود اللفظي. إذا سأل قال لك نعد ليش قسمته، قلنا لأن يفيدنا أنه هذا الوجود هو وجود اعتباري يقع في قبال الوجود الحقيقي، فلهذا اضطرينا إلى تقسيمه، واضطر المصنف إلى ذكره. إحنا اللي يهمنا في مباحث الألفاظ هو الوجود اللفظي أولا وبالذات، وثانيا وبالعرض الوجود الكتبي، لأن راح يأتينا أن الوجود الكتبي يدل على وجود اللفظ، وهذا هم ينفعنا.
نعم
تفضلوا لعب شيء سيدنا. الأبشر
الوجود الاعتباري
يعني
بوضع واضح.
أحسنت، بوضع واضح باعتبار معتبر بجعل جعل عليكم السلام. أحسنتم، الحقيقي كما ذكرنا موجود بالأصل، بدون وضع واضع ولا جعل جاعل ولا اعتبار معتبر، اللي يشمل الوجود الخارجي والذهني. أما اللفظي والكتبي لا، بوضع واضع بجعل جاعل باعتبار معتبر، هو وضع الإنسان وضع اللفظ ليدل على المعنى، وضع الكتابة حتى تدل على اللفظ، واللفظ يدل على المعنى، هذا بوضع واضع وجعل جاعل، فلهذا سميناه اعتباري، يعني الإنسان هو يعتبره، هو يجعله، هو يضعه، فهذا معنى الاعتباري. الوجود اللفظي رح بيانهم المصنف ذكر، قال الإنسان لما كان اجتماعي بالطبع. شنو يعني اجتماعي؟ يعني الإنسان بطبيعته يحب يجتمع ويا أبناء جنسه، ويا لهذا قال هو مفطور على محبة الناس والاجتماع بهم. وأحد الأقوال إنه الإنسان سمي إنسان لأنه يأنس بغيره، لأنه يأنس بغيره، يعني هو اجتماعي يجتمع ويا الآخرين، عكس بعض الحيوانات من الممكن أن تعيش شنو منفردة. نعم، لكن الإنسان إذا كان اجتماعي ويعيش مع غيره هذا معناته أنه يحتاج
مدني،
هو معنى مدني بالطبع يعني اجتماعي، يعني معناته أنه يحتاج شنو ينقل أفكاره ومعانيه ومتطلباته للآخرين، ويريد يفهم الآخرين حتى هم اللي ينقلوا الأفكار والمعاني اللي يريدوها هم ينقلوها إليه، هذا معنى اجتماعي بالطبع، ينقل أفكار للآخرين ويفهم أفكار الآخرين إليه. شنو الوسيلة اللي يمكن له أن يتفاهم بها مع الآخرين؟ لأن هو اجتماعي جاي يجتمع وياهم، يريد ينقل أفكار ومعانيه إلهم، ويريد يفهم أفكارهم ومعانيهم إليه. المصنف ذكر قال إذن هو يحتاج إلى وسيلة، الوسيلة الأولية البدائية الموجودة كانت عند الإنسان أنه كان يحضر نفس الأشياء، يعني إذا يريد ماء يجيب نفس الماء حتى يبين لهم أنه أنا أريد ماء، إذا يريد طعام يجيب نفس الطعام أو يأشر على الطعام يلا يفهمون الآخر أنه ماذا يريد طعام. طبعا هذا 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 ما الوسيلة البدائية للتفهيم، يعني لعله كانت موجودة في أول الخليقة، يعني لأن ما كانت اللغة متطورة، ما كانت موجودة ألفاظ تدل على معاني، هذه وجود إحضار الوجودات الخارجية للدل على المعاني. المصنف يقول هي الطريقة البدائية الأولية، لكن هاي المصنف يقول طريقة فيها صعوبة ومشقة، لأن أنا إذا كل ما أريد ماء لازم يجيب لك ماء يلا تفهم أنه أنا أريد ماء، زين إذا ما كان موجود يمي ماء كيف أنقل لك صورة ومفهوم أنه أنا أريد ماء أو أريد هذا الطعام، إذن بها مشقة وتعب بنفس الإحضار للوجودات الخارجية. ثانيا بعض الأشياء أصلاً ما موجودة بالخارج، شلون أنقلها كمفاهيم وصور إليك؟ أريد أذكر لك الوجود، العدم، اجتماع النقيضين، اجتماع الضدين، هاي ما موجودات بالشريك الباري، هاي ما موجودات بالخارج، صورها ومفاهيمها ومعانيها شلون أنقلها إليك؟ هي ما موجودة حتى أحضرها إليك. وثالثاً بعض الأشياء أصلاً لا يمكن إحضارها بمعنى تناولها، الجبل. هسه الآن إذا أقول لك أنا أريد جبل، شلون أنقل لك أحضر لك جبل يمي؟ شلون أنقل لك أو أحضر لك بحر يمي؟ هاي صعبة، إذن هاي الطريقة صعبة، لهذا الله عز وجل خلق اللغة على لسان الإنسان، خلق اللغة على لسان الإنسان، وأصبحت اللغة هي الطريقة لنقل الصور والمفاهيم والمعاني بين بين البشر أنفسهم. فالإنسان اخترع الوضع. شنو يعني الوضع؟ يعني جاب ألفاظ وضعها في قبال معاني. فمثلا جاب لفظة الماء وضعها في قبال هذا السائل المختص اللي إنسان يشربه ويحتاجه، فجاب لفظة الماء، هذا يسموه بالوضع. فاخترع وضع الإنسان ألفاظ وأراد منها شنو؟ معاني مخصوصة. هذا اللفظ واللغة عند الإنسان تطور بمرور بعض المجتمعات، بعض الناس، بعض العلماء، إلى أن وضعوا ألفاظ متعددة ليحضرون بها معاني. إذن تبين أنه اللفظ يحضر لإحضار المعنى، يعني ذكر اللفظ إنما هو ما هو لإحضار المعنى. لهذا المصنف قال نكرر لك هاي العبارة حتى تعلق بذهنك، إنه إحضار اللفظ لإحضار المعنى. ولا يخفى عليكم لما نقول إحضار المعنى مو إحضار بوجودات الخارجية، إنما إحضار بوجودات الذهنية. يعني أنا لما أقول لك ماء مو معنى أحضرت لك الماء خارجيا، إنما أحضرت لك صورة ومفهوم ومعنى الماء حتى أنت تفهم أنه أنا أريد شنو ماء. فهذا معناته أنه الألفاظ تحضر الصور والمعاني والمفاهيم للأشياء، مو تحضر الأشياء بوجوداتها ماذا؟ الخارجية. فلهذا المصنف قال نكرر عليك هذه العبارة لتعلق في ذهنك، إحضار الألفاظ هو ماذا؟ إحضار للمعاني. الآن سؤال، شنو السبب أنه إذا حضر اللفظ وذكرناه يحضر المعنى؟ شنو السبب؟ أجاب المصنف قال السبب في ذلك وجود علاقة وارتباط شديد بين اللفظ والمعنى، هذا السبب. الآن السبب وجود علاقة وارتباط وعلاقة قوية بين اللفظ والمعنى، بحيث إذا ذكر اللفظ ذهن الإنسان ينتقل إلى المعنى، هذه الإجابة. الآن نأتي سؤال آخر، شنو منشأ وسببية وجود هاي العلاقة والارتباط بين اللفظ والمعنى؟ أكو السبب والمنشأ لوجود هاي العلاقة والارتباط بين اللفظ والمعنى. المصنف قال عندنا سببين أو منشئين. المنشئين هو سببها الوضع، لأن الإنسان هو وضع هاي الألفاظ وعينها وقال أريد منها هاي المعاني، هذا يسمونه بالوضع التعييني. يعني هو الإنسان عين لفظة الماء وأراد بها هذا السائل المخصوص، عين لفظة الطعام وأراد بها هذا الأكل الذي يؤكل يحتاج له الإنسان كمصدر للطاقة، هذا يسموه الوضع التعييني. نعم، الوضع أنه الإنسان يضع لفظ بأزاء معنى يريده، مقصود يريده، كوضع لفظة الماء ويريد منه معنى السائل، وضع لفظة الطعام ويريد به هذا الغذاء اللي يتناوله، هذا يسموه وضع تعييني. ليه يسموه تعييني؟ لأن هو الإنسان معينه.
مثل وضع الإشارات مثل ما المرور.
هذا أحسنتم، هذا من باب التشبيه بس لغير اللفظي، لأن راح يأتينا في باب أحسنتم هذا راح يأتينا في مبحث الدلالة، هذا وضعي بس غير لفظي. يعني الإنسان وضع الإشارات للأحمر توقف، للأصفر التهيئ، والأخضر الانطلاق، لكن هذا غير لفظي. إحنا كلامنا بيمن باللفظي، اللفظي الإنسان وضع ألفاظ وأراد منها معاني، بس هو عين لفظة الماء للسائل المخصوص. نقول لكم هذا وضع تعييني، يسموه وضع تعييني، يعني الإنسان معينه بإرادة يقصد منه ويريد هذا اللفظ، هذا يسموه وضع تعييني. الوضع ما معنى الوضع؟ الوضع تضع لفظ بأزاء معنى، هذا معنى الوضع. إذا كنت قاصد ومريد ومعين له نسميه وضع تعييني، الإنسان وضعه وعينه كلفظة الماء وإرادة بها السائل المخصوص. وتارة عندنا وضع آخر لألفاظ تحضر معاني بس الإنسان لم يضعها، إنما جاءت بسبب تكرار الاستعمال، هذا يسموه وضع تعيني. يعني ما الإنسان ما معينه بقصده وإرادته، إنما هو تعين من تلقاء نفسه. مثال ذلك، الإنسان كل ما يتوجع ماذا يقول؟ آه. الإنسان ما واضع لفظة آه للتوجع، إنما جاء بسبب كثرة الاستعمال، بحيث إذا شخص قال آه رأسا ينتقل ذهنك إنه ماذا به؟ يتوجع. هذا معنى التوجع بسبب لفظة آه، جاء من يا وضع، الوضع التعيني بسبب كثرة الاستعمال. كل ما نشوف ناس مرضى يقولون آه آه، أو مثلا عند الضجر يقولون أوف، هاي أوف تدل على الضجر، آه عند التوجه، آخ عند التألم، هذا جاءت بسبب كثرة الاستعمال. كل دائما اللي يضجر يتأفأف، اللي يتألم يصيح آه، هذا شنو منشئه؟ يسموه الوضع التعيني بسبب كثرة الاستعمال. شنو إذن عندنا وضع تعييني ووضع تعيني؟ الوضع التعييني إحنا اللي عيناه، والوضع التعيني تعين من تلقاء نفسه بسبب كثرة الاستعمال. هذا سبب منشأ وجود العلاقة والارتباط بين اللفظ والمعنى، بحيث إذا ذكر اللفظ فإن ذهنك ينتقل إلى المعنى وكأنه غير منتبه لمن؟ إلى اللفظ. الآن سؤال راح يذكرنا المصنف، يقول إذا سألنا قال ما هو الدليل على وجود هذا الارتباط بين اللفظ والمعنى؟ هاي دعوة، أنتوا دعوة تدعون أنه ارتباط شديد بين اللفظ والمعنى، من شاء الوضع التعييني أو التعيني هو سبب لانتقال الذهن إلى هاي المعاني عند ذكر الألفاظ. المصنف ذكر دليلين. الدليل الأول، الدليل الأول على وجود الارتباط الشديد بين اللفظ والمعنى، بحيث إذا ذكر اللفظ ينتقل الذهن إلى المعنى. الدليل الأول قال أنه نرى أنه السامع ينتقل ذهنه إلى المعنى بمجرد سماع اللفظ من دون الانتباه إلى اللفظ، بل ذهنه كله ينتقل إلمن؟ إلى المعنى. مثال ذلك، يعني إذا الإنسان قال لك أنا جائع أريد طعام، رأسا ينتقل ذهنك إلى حضور شنو؟ الأكل. هذا شنو بحيث لفظة، حتى لفظة الطعام أنت ما انتبهت لها، ولا انتبهت لخصوصياتها، ولا انتبهت إلى كيف تلفظها صحيح أو غير صحيح، بس فهمت أنه ذكر لفظ طعام، أنت رأسا انتقل ذهنك لمن؟ إلى الأكل، راح أجلبت لأكل وعطيته. هذا شنو يدل؟ يدل على أنه ذهن السامع ينتقل إلى المعنى مباشرة عند سماع اللفظ، بل أحيانا يغفل عن اللفظ ولا ينتبه إليه. هذا شنو منشأه؟ وجود ارتباط شديد بين اللفظ والمعنى. هذا الدليل الأول. إذا سألك شنو الدليل على وجود الارتباط الشديد بين اللفظ والمعنى؟ الدليل الأول إنه ذهن السامع ينتقل إلى المعنى مباشرة بجرد سماع اللفظ، بحيث ذهنه يكون مع المعنى ويشنو يغفل عن حتى اللفظ. هذا يدل على إنه اللفظ مجرد آلة وواسطة لانتقال الذهن إلى المعنى. لهذا يقولون إنه اللفظ دورة آلي مو دورة استقلالي، دورة آلي يعني عمل الآلة، ينقل لك الذهن إلى المعنى، وليس منظور بنحو الاستقلال، يعني مو مأخوذ على نحو شنو الاستقلالية والانفرادية، بل مأخوذ على نحو الآلية واللحاظية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني اللي ذكره، هذا شيء يدل الارتباط الشديد بين اللفظ والمعنى، يدل على أن وجود اللفظ هو وجود المن، وجود للمعنى. نعم، وجود المعنى مع ذكر اللفظ وجود مجازي. شنو معنى مجازي؟ يعني في الحقيقة اللي مذكور بالخارج هو ما هو؟ فقط اللفظ حقيقة، اللي ذكر بالخارج هو اللفظ، لكن ثانيا وتبعا وبالمجاز عرفنا من عند ما هو؟ المعنى. يعني وجود اللفظ حقيقي، وجود المعنى تبعا له بالمجاز. أو بعبارة بسيطة، أولا وبالذات شنو اللي مذكور بالخارج؟ فقط لفظ، ما ذاكرين إحنا معنى، بس أنت فهمت المعنى مين؟ من اللفظ، بسبب وجود الارتباط الشديد والعلقة بين اللفظ والمعنى. نقول لك هذا ثانيا وبالعرض وبالمجاز. فالوجود وجود المعنى تابع لوجود اللفظ، لأن الموجود أولا وبالذات حقيقة ما هو؟ اللفظ. أنت قلت لي ما، بس أنا فهمت المعنى هذا السائل المخصوص، أو فهم أنت ذكر الطعام، أنا فهمت الأكل اللي يأكله الإنسان كمصدر للطاقة. ثانيا وبالتبع وبالمجاز. شنو معنى المجاز؟ المجاز راح تاخذون إن شاء الله الوضع الحقيقي والوضع المجازي. مثال هو اللي ذكرناه، لفظة الماء للسائل المخصوص، الوجود الحقيقي الموجود بالخارج لفظة ماء، بس التمين فهمت معنى السائل المخصوص اللي يشرب الإنسان، انقلك هذا فهمت ثانيا وبالتبع وبالمجاز بسبب وجود العلقة والارتباط الشديد بين المعنى واللفظ. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، المصنف قال إنه المعاني تنتقل إلى الألفاظ، تنتقل إلى الألفاظ كمعاني الحسن والقبح. مثال هذا شنو يدل؟ يدل على وجود علاقة وارتباط شديدة بين اللفظ والمعنى، ولا لما انتقل معنى الحسن والقبح. مثال ذلك يقول إذا الشخص اللي يحب شخص عندما يذكر اسم حبيبه يطرب له ويستحسنه ويستلمحه حتى ولو كان من أقبح الألفاظ. يعني مثلا إذا ذكرت حرب أو صخر، هاي ألفاظ شنو؟ قبيحة. بس خلينا نفرض أن الإنسان يحب أخيه اللي اسمه صخر، أو يحب أخيه اللي اسمه حرب، وأخيه محبوب عنده، راح يطرب لهذه الكلمة. لهذا معناته أنه معنى الحبيب انتقل كحسن إلى اللفظ، مع أن اللفظ شبيهة قبيحة. المعنى القبح انتقل لللفظ. هذا شيء يدل على وجود ارتباط شديد بين المعنى واللفظ، ولا لما انتقل الحسن والقبح. هذا بالنسبة للحسن، انتقل كمعنى المن لللفظ القبيحة. وبالعكس، إذا أنت تكره إنسان وما تريد تسمع اسمه، حتى لو اسمه جميل، اسمه شمسون قمرون مثلا، خلينا نفرض اسمه جميل أو مستلمح أو لطيف، لكن بس يجيبون ذكر اسمه رأسا تكرهه، ويصير الأمر عندك قبيح. شون السبب؟ مع أنه لفظته شبيهة جميلة، قمر اسمه، اسمه شمس، اسمه ضياء، بس أنت ما تحبه لأن تكرهه بسبب شنو؟ عندك عداوة وياه. هذا معناته أنه القبح انتقل من المعنى المن لللفظ، مع أن اللفظ جميل. إذا ظهر أنه الحسن، معنى الحسن ينتقل إلى اللفظ مع أن اللفظ قبيح، مثل الصخر وحجر خلينا نفرض، أو حرب. والقبح الحسن، هذا الحسن ينتقل إلى معنى الحسن ينتقل إلى اللفظ، ومعنى القبح ينتقل إلى اللفظ مع أن اللفظ شبيه، مثل خلينا نفرض مع أنه اللفظ غير جميل، جميل. القبح ينتقل إلى اللفظ مع أن اللفظ جميل، مثل الشمس قمر ضياء. هذا شنو منشأه؟ منشأ وجود ارتباط شديد لعلقة المعنى مع اللفظ، فالمعاني تنتقل إلى الألفاظ بسبب وجود العلقة والارتباط. هذا الدليل الثاني على وجود الارتباط الشديد بين اللفظ والمعنى. إذن أصبح عندنا دليلين. الدليل الأول انتقال ذهن السامع بمجرد سماع اللفظ إلى المعنى، فيكون وجود اللفظ وجود للمعنى وقد يغفل عن اللفظ. هذا سبب شنو؟ وجود الارتباط الشديد بين اللفظ والمعنى. والدليل الثاني انتقال معاني حسن وقبح المعاني إلى الألفاظ، مع أن الألفاظ قد ينتقل لها المعنى الحسن وهي ماذا بها؟ قبيحة، وينتقل لها المعنى القبيح مع أنها شنو؟ جميلة وحسنة ولطيفة. إذن هذا يدل على وجود ارتباط شديد بين من؟ بين اللفظ والمعنى. وبهذه المناسبة المصنف ذكر، قال تلاحظون أنه القرآن الكريم كمثال ذكر بعض الألفاظ حتى ينقل لها شنو؟ المعاني. مثال ذلك القرآن ما يريد يعبر عن عورة الإنسان من باب الاحترام، من باب العفة، عبر عنها بالفروج. يعني شنو بالفروج؟ يعني ما لا يحق الإنسان أن يتفرج عليه. طبعا العورة هي ليست بعيدة عن معنى التفرج، أو يعني هي ليست معناها التفرج أصلا، لكن الإنسان عبر عنها بمن؟ القرآن الكريم عبر عنها بمن؟ بالفروج. ليش عبر بالفروج؟ يعني ما لا يحق للإنسان أن يتفرج عليه. هذا يسموه كناية. شنو السبب؟ لأن الألفاظ تنقل المعاني، فمعنى أنه ما يحق الإنسان أن ينظر لهذه العورة، معناه شنو معناه؟ معناه انتقل لللفظ، فسموه بلفظة الفروج. أو مثال آخر، إذا القرآن يراد يستعمل ألفاظ الثواب أو الجنة، إيش يذكر لك؟ يذكر لك ألفاظ ناعمة، عذبة، هادئة، تبعث على الاستقرار والطمأنينة. يجيب لك أنهار تجري من تحتها الأنهار، جنات الخلد، السكينة والطيبة والوقار. ها أحسنتم. وإذا أراد يجيب لك ألفاظ تنقل معاني الخوف، الوعد والوعيد والاضطراب والتهديد، والنار. شي ينقل لك؟ الصاخة، الطامة، القارعة، الصاعقة، هاي شنو هاي ألفاظ؟ موحشة، مخوفة، إيش تنقل؟ تنقل معاني الغضب والوعيد والانتقام والشدة، بخلاف جنات الخلد. هذا شنو؟ أحسنتم، هذا شيء يدل إن الألفاظ تنقل المعاني، فإذا تريد تنقل معاني الاطمئنينة والاستقرار والسكينة والهدوء تنقل معاني جنات الخلد، إذا تنقل الوعيد والغضب والتهديد إيش تنقل؟ صاخة، طامة، القارعة، الحاقة، هاي ألفاظ شنو؟ موحشة. هاي فإذا الألفاظ هذا شيء ينقل بي ينقل بي المعاني. هذا تمام الكلام بمن؟ بالوجود اللفظي. أربعة، الوجود الأخير هو الوجود الكتبي. إحنا تبين إن بالوجود اللفظي الإنسان ليش يستعمل الألفاظ؟ حتى ينقل الألفاظ المعاني والأفكار مع أبناء جنس اللي موجود بهم ويفهم الآخرين. هذا مختص بالمشافهين الموجودين، يعني أنا وياك من ألتقي الآن جاي أنقلكم أفكاري والمعاني اللي موجودة عندي أنقلها لكم عن طريق الألفاظ، لأن أنتم مشافهين وحاضرين يمي. زين، إذا الإنسان راد ينقل الأفكار والمعاني لأشخاص غائبين عنه ما يقدر ينقلها باللفظ، لابد ينقلها بمن؟ بالكتابة. فيكتب الكتابة حتى الغائب من يجي يقرأ الأفكار والمعاني مالته، وهذا سبب انتقال العلوم، وجود الكتابة. لهذا تشوفون الإنسان من أول بداية نشأته اخترع الكتابة، وأول ما اخترع يا كتابة الصورية، قام إذا مثلا يرسم صورة الحيوان للدلالة على الشيء، الكتابة الصورية. بعدين طوروها، جابوا الكتابة الهيروغليفية المصرية، بعدين السومرية، بعدين المسمارية، بعدين الهايم والختم، إلى أن وجد اخترع يا كتابة، كتابة الحروف. هذا ليش الإنسان اخترع الكتابة؟ حتى ينقل الأفكار والمعاني مات للغائبين اللي ما موجودين في مجلس المشافهين المحاضرين في مجلس الخطاب، ولهذا العلوم انتقلت لنا. وإلا لو لم نفرض ماكو وجود كتبي، بعد لا تنقل لنا رواية ولا تنقل لنا أحاديث ولا علوم ولا تجارب الماضين ولا بعد شنو أفكار ومعاني العلماء ولا حتى توجيهات وخطابات الأنبياء والأئمة والأولياء، ما نقلت، ما وصلت لنا. فلهذا شوفون أكو حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قيدوا العلم بالكتابة، ما استعينوا بأيمانكم، يعني شنو؟ كتبوا الأفكار والمعاني اللي عندكم والعلم، كتبوه قيدوه. هذا شنو سببه؟ سببه أن الوجود الكتبي يدل على وجود ألفاظ، ووجود الألفاظ يدل على وجود المعاني. يعني أولا وبالذات حقيقة موجود شنو؟ وجود كتبي بالخارج حقيقة. ثانيا وبالعرض وبالمجاز، هذا الوجود الكتبي يدل على وجود ألفاظ، والألفاظ يدل على وجود شنو؟ معاني، لأن الكتابة هي في أصلها شنو؟ ألفاظ مكتوبة، ألفاظ مكتوبة. إذن الوجود الكتبي مهم كوجود اللفظي. إذا الوجود اللفظي ينقل المفاهيم والمعاني، الوجود الكتبي بخصوص المشافين والمحاضرين، الوجود الكتبي ترى هم مهم، لأن ينقل الألفاظ ثانيا وبالعرض، والألفاظ تدل على من؟ على المعاني. الآن الخلاصة، المصنف راح يقول الخلاصة مما عرضناه وذكرناه، تبين أن الوجود اللفظي مهم لأنه ينقل الأفكار والمعاني، والوجود الكتبي يتبعه ثانيا بالأهمية، لأن وجود الكتابة يدل على وجود الألفاظ، وجود الألفاظ يدل على وجود المعاني. شنو السبب في ذلك؟ يقول لأن الألفاظ تنقل المفاهيم والمعاني الذهنية. لهذا يقول أنه الإنسان حتى بتفكيره إذا يريد ينقل بعض المعاني الذهنية في ذهنه يكون يستحضر ألفاظها في ذهنه. يعني مثال ذلك إذا الإنسان راد يستقرأ أنه المعدن ينصهر بالحرارة، لابد أول مرة شيء يحضر عنده في ذهنه لفظ المعدن، مو لازم يحضر لفظ المعدن، وبعدين ذهنه شنو يسوي الاستقراء والتتبع حتى يجد أنه ينصهر بالحرارة. هذا شنو معناته؟ يعني وجود المعاني الذهنية يستلزم استحضار الألفاظ الذهنية حتى في تفكيرك. هسه الآن أنت اجلس في وحدك في الغرفة، مثلا عندك مطلب تريد تفكر بيه، متفكر بي وين؟ بذهنك. بس شلون تفكر بي بذهنك؟ لازم تستحضر الألفاظ الذهنية والألفاظ الذهنية هي تستحضر شنو؟ المعاني الذهنية. زين، إذا أنت نفس اللفظ الذهني ما جاي تستحضره بذهنك، تقدر تفكر بالمطلب؟ ما تقدر. راح يصير ذهنك شنو؟ مشوش، أو ذهنك بعيد عن المطلب، أو ما يحضر المعنى اللي تريده. هذا شيء المصنف يقول، يقول إنه المعاني الذهنية تستلزم حضور الألفاظ الذهنية. لهذا نقل لنا قول للحكيم الطوسي إنه الانتقال بالمعاني الذهنية إلى المعاني الذهنية الأخرى يستلزم منها حضور الألفاظ الذهنية. هذا طبعا مو على مستوى الألفاظ الخارج، هذا على مستوى منه؟ الذهن. يعني حتى الألفاظ الذهنية تستلزم وجود المعاني الذهنية، تستلزم استحضار الألفاظ الذهنية. ولقال لنا قول للحكيم الطوسي نصير الدين الطوسي إنه الانتقالات الذهنية تكون بألفاظ ذهنية. يعني إذا تريد تنتقل إلى معنى ذهني لازم تستحضر اللفظ الذهني إليه. هذا شنو منشأ؟ منشأ وجود رسوخ علاقة شديدة بين اللفظ والمعنى. لهذا المصنف قال فمن الضروري للإنسان وكذلك طالب العلم حتى يحصل على المعاني والمفاهيم الصحيحة كون يستحضر الألفاظ شنو؟ الصحيحة، لتستحضر المعاني الصحيحة حتى ينظم أفكار على شكل صحيح. نطبق هذا المقدار. قال الثالث الوجود اللفظي بيانه إن الإنسان لما كان اجتماعي بالطبع، هذا معنى مدني بالطبع، يعني مفطور على أنه يجتمع ويميل مع أبناء جنسه. طبعا هاي نظرية مشهور العلماء أنه الإنسان اجتماعي بالطبع فيميل للاجتماع مع بقاء جنسه. وبعض العلماء رأي أنه الإنسان أول من خلق انخلق انفرادي، يعني كان يعيش بوحده، بس وجه الحاجة دعته إلمن إلى أن يجتمع مع غيره. فأكو نظريتين عند العلماء. النظرية المشهورة نقول لا، هو في أصل الخلق اجتماعي، يعني أول من خلق هو اجتمع ويا الآخرين. وأكو نظرية تقول هو لا، انخلق انفرادي بس وجه الحاجة دفعته أنه شنو؟ يجتمع مع غيره. هاي نظرية المشهور أنه في أصل الخلق خليقة، هو مفطور مدني بالطبع، اجتماعي بالطبع، لهذا قيل أنه سمي إنسان لأنه يأنس بالآخرين، ومضطر للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه. هاي إشارة لمن؟ للنظرية الثانية. بعضهم يقول لا، هو خلق انفرادي بس اضطر يجتمع ويا غيره من أجل التفاهم، فهو محتاج إلى نقل أفكاره إلى الغير وفهم أفكار الغير. والطريقة الأولية يعني البدائية اللي كانت عند الإنسان للتفهيم هو أنه كان يحضر الأشياء الخارجية بنفسها. يعني إذا يريد ما يكون يحضر شنو؟ نفس الماء. يريد طعام يجيب نفس الطعام، يأشر يقول أريد طعام. هذه طريقة أولية بدائية ليحس بها الغير بأحد الحواس فيدركها. الآخرين يرون الماء بحاسة النظر، يعرفون يريد شنو؟ ماء. هذا قال فيدركها. ولكن هاي الطريقة في التفهيم تكلفه كثيرا من العناء، يعني مشقة وتعب. يعني كل ما أريد مي أروح أحضر مي، هذا مشقة وتعب وعناء. قال على إنها لا تفي بتفهيم أكثر الأشياء والمعاني. مرات مو كل إحضار الأشياء تنقل المفاهيم والمعاني والصور اللي أنا أريدها، بل بعضها شين بيها أصلاً ما يحضر. إذا أريد أنقل لك مفهوم الوجود، العدم، اجتماع النقيضين، اجتماع الضدين، شريك الباري، هاي مفاهيم ما موجودة بالخارج، ما موجودة أحضرها أنا أجيبها بيدي حتى هو يدركها بحواسه، هاي موجودة شنو؟ بالذهن. شلون أنقلها إليه؟ ثانيا أو لأنه لا يمكن إحضارها، يعني أقدر أنا أشيل للجبل وأجيب لي حتى أقول له أريد أشير لك للجبل، أو أشيل للبحر، ما يمكن حتى بعضها إحضارها. فألهم الله تعالى الإنسان طريقة سهلة سريعة في التفهيم بأن منحه قوة الكلام والنطق بتقاطيع الحروف، يعني أنواع الحروف ليؤلف منها الألفاظ. يعني هاي من مختصات الإنسان، إنه الله عز وجل منحه قدرة يستطيع بها يترجم المعاني إلى كلمات أو ألفاظ يتفاهم بها مع الآخرين. طبعا هاي قدرة التفهيم والنطق هو ميزته عن من؟ عن باقي المخلوقات. وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجة، يعني الإنسان بسبب الحاجة، والحاجة أم الاختراع، أن يضع هذا 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 منشأ وجود نظرية الوضع. إن شاء الله تدرسوا في علم الأصول شنو منشأ الوضع، يعني الإنسان ليش اخترع الوضع، ليش وضع ألفاظ بخصوص بأزاء معاني مخصوصة، هي هاي وجه الحاجة، يريد ينقل الأفكار والمعاني. هذا إن شاء الله تأخذوا بنظرية الوضع، إن يضع لكل معنى يعرفه ويحتاج إلى التفاهم عنه لفظا خاصا. إحنا أعطينا مثال لفظة الإنسان وإراد بها السائل الماء ويريد بها السائل المخصوص. ليحضر المعاني بالألفاظ بدل من إحضارها بأنفسها. بعد حتى ماكو حاجة كل ساعة يحضر لنفس الماء. ولأجل أن تثبت في ذهنك أيها الطالب هذه العبارة أكررها لك، ليحضر المعاني بالألفاظ، يعني إحضار الألفاظ لإحضار المعاني بدلا من إحضارها بأنفسها. فتأملها جيدا. وإحنا بينا قلنا إحضار المعاني الذهنية يعني حضور الألفاظ حضور المعاني، بس مو حضورها بوجوداتها الخارجية، حضورها بوجوداتها الذهنية. يعني من أقول لك لفظ الماء، مو حضرت لك الماء خارجيا آني، حضرت لك صورة ومفهوم ومعنى الماء، فيسموه حضور صورة ذهنية. وأعرف أن هذا الإحضار إنما يتمكن الإنسان منه بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى. هذا السؤال، سؤال، السؤال شنو؟ السؤال، السؤال ما سبب أنه وجود اللفظ هو وجود للمعنى؟ السبب وجود قوة وارتباط وعلاقة شديدة بين اللفظ والمعنى. قال بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى وعلاقته به في الذهن. السؤال شنو السبب أن وجود اللفظ هو وجود للمعنى؟ يعني ليش إذا وجد اللفظ نوجد المعنى؟ الجواب بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى وعلاقته به في الذهن. الآن يأتينا سؤال آخر. نعم المصنف هو جاوب قال بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى وعلاقته به في الذهن. الآن يأتيني سبب آخر، ما هو سبب ومنشأ هاي العلاقة والارتباط؟ يعني ليش موجودة هاي العلاقة والارتباط بين اللفظ والمعنى؟ شنو سببها ومنشأها؟ يأتي الجواب، جواب أنه هذا الارتباط القوي ينشأ من العلم بالوضع. يعني نحن نضع ألفاظ ونريد بها معاني ونعينها، هذا سمينا يا وضع تعييني. طبعا هذا من شروط الوضع التعييني، من شروط العلم بالوضع. يعني يكون أنا عندي علم مسبق أنه لفظ الماء موضوع لهذا السائل المخصوص، واللي ما عنده علم بالوضع ترى ما تحضر عند المعاني. مثال ذلك، إذا جانا إنسان غير عربي نقول له ما 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 يفهم، يباو علينا، نقول له ما 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 يفهم، شنو السبب؟ ما يعرف السائل المخصوص اللي يشربه الإنسان، لأن ما عنده علم بالوضع. الوضع التعييني شرط لحصول العلم بالوضع. اللي ما عنده علم بالوضع هو ما متعلم اللغة العربية، ما يعلم أنه لفظة الماء موضوع لسان المخصوص، ما يحضر عند المعنى الماء، ولا يأتي عند حضور شنو؟ حضور السائل المخصوص اللي يشربه الإنسان. إذن شرط وجود الوضع التعييني هو العلم بالوضع. والثاني، الوضع الثاني قلنا الوضع التعيني اللي ينتج من مين؟ من كثرة الاستعمال كلفظ آخ عند العلم والتوجه. هذا العلم بالوضع، هذا يقصد بالوضع التعييني. وكثرة الاستعمال هاي إشارة لمن؟ للوضع التعييني. فإذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كأنه المعنى، والمعنى كأنه اللفظ، أي يصبحان عنده كشيء واحد. إن وجد اللفظ إن وجد المعنى، كأن وجود اللفظ هو وجود للمعنى كشيء واحد. فإذا أحضر المتكلم اللفظ فكأنما أحضر المعنى بنفسه للسامع. يعني إذا قلت لك ما، رأسا يجي عندك وجود السائل المخصوص اللي يشرب الإنسان، فلا يكون فرق لديه أن يحضر خارج النفس المعنى وبين أن يحضر لفظه الموضوع له. يعني بعد حتى ما يحتاج يحضر نفس الماء، لأن الماء نفسه بصورته ومعناه الذهني قد حضر مع لفظه. ها، فإن السامع في كلا الحالين، يعني في يا حالين، حال ذكر اللفظ ويدل على وجود المعنى، قال في ينتقل ذهنه إلى المعنى. يعني سواء أنت أحضرت لفظ الماء ينتقل ذهنك إلى الماء، أو أحضرت نفس الماء هم ينتقل ذهنك إلى من؟ إلى الماء. قال ولذا، هاي ولذا، هذا شنو السؤال؟ هذا شنو؟ هذا الجواب. إذا سأل سئلة قال لك ما هو الدليل على وجود ارتباط بين اللفظ والمعنى؟ شنو الدليل على وجود هذا الارتباط اللي انتم تقولون اكو ارتباط قوي وشديد وعلاقة بين اللفظ والمعنى؟ شنو دليله؟ المصنف راح يذكر دليلين. الدليل الاول قال ولذا قد ينتقل السامع الى المعنى ويغفل عن اللفظ وخواصه كانه لم يسمعه، مع انه لم ينتقل اليه يعني الى المعنى الا بتوسط سماع اللفظ. هذا الدليل يدل على وجود ارتباط بين اللفظ والمعنى، انه السامع ينتقل ذهنه للمعنى بمجرد سماع اللفظ، بل قد يغفل شنو عن اللفظ. هذا اللي يعبرون عن النظر لللفظ نظر آلي وليس استقلالي، يعني اللفظ آلة للوصول. وزبدة المخض، طبعا زبدة المخض هاي شنو معناتها؟ يعني خلاصة الكلام. هذا تعبير كنائي، تعبير كنائي موجود في لغة العرب. اللبن إذا يرجونه تحصل من عنده زبدة، فيسموها زبدة اللبن، يعني خلاصة اللبن، فيستعملون المخض يعني اللبن، المخض اللبن، ها عندما يحركوه تطلع من عنده زبدة خلاصة مالته، فإحنا نسميها باللغة العامية القشوة، أي قشوة اللبن أبو القشوة يسموه. هذا نفس الشيء تعبير كنائي، هي تعبير كنائي عن من أي قشوة، يعني شنو الخلاصة مال اللبن العلوية، هذا تعبير كنائي، هم يقول ريدنكم خلاصة الكلام، خلاصة الكلام زبدة المخض، إن هذا الارتباط يجعل اللفظ والمعنى كشيء واحد، فإذا وجد اللفظ فكأنما وجد المعنى، فلذا نقول وجود اللفظ هو وجود للمعنى، ولكنه وجود لفظ للمعنى، يعني الوجود الحقيقي الموجود بالخارج ترى وجود الألفاظ، بس تبعا له يعني وجد المعنى بالمجاز وبالعراض، أي إن الموجود حقيقة هو اللفظ لا غير. نعد كيف نوجد المعنى؟ نقولهم تبعا وبالعرض وبالمجاز، إذا وجد اللفظ يجد ينوجد معه المعنى، وينسب وجوده إلى المعنى مجازا، بس هذا وجود اللفظ وجود حقيقي لكن مجازي يوجد المعنى بسبب هذا الارتباط الناشئ من الوضعي أو تكرار الاستعمال. أو ها ثانيا الشاهد والدليل الثاني على وجود الارتباط الشديد القوي بين اللفظ والمعنى، هذا الشاهد على هذا الارتباط والاتحاد انتقال القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ وبالعكس، يعني كما أن اللفظ قد يعني شنو بالعكس، مرة ينتقل اللفظ الحسن إلى المعنى الحسن لللفظ القبيح، ومرة ينتقل المعنى القبيح لفظ الحسن. وقال فإن اسم المحبوب من أعذب الألفاظ عند المحب، وإن كان في نفسه لفظا وحشيا، وحشيا يعني شنو يستوحش منه الإنسان عند سماعه، ينفر منه السمع واللسان، مثل شنو شخص اسمه صخر، شخص اسمه حرب، شخص اسمه حجر، هاي شنو يعني الإنسان ما يستأنس بهاي الألفاظ، بس خلنا نفرض إنه حبيب إنه والده اسمه صخر وهو يحب والده، راح يصير عنده هاي أجمل الأسماء، أو نفرض أخوه هو أخوه عزيز عنده، راح يصير أعذب الألوان أعذب الأسماء، مع أن اللفظة وحشية بس المعنى معنى المحب لا عندها عذبة. قال واسم العدو من أسمج الألفاظ، السمج في اللغة بمعنى القبيح، يعني إذا كان العدو مالك عند معنى العدو إذا ذكروا لفظه فهو قبيح عندك، حتى لو كان العدو اسم أجمل الألفاظ، كما لو فرضنا اسم قمر شمس ضياء نور تكرها أنت. قال وإن كان في نفسه لفظا مستملحا، المستملح يعني المقبول الجميل المقبول، لهذا يقولون وجهه مليح يعني مقبول. ها قال وكلما زاد هذا الارتباط زاد، يعني كل ما زاد الارتباط الارتباط الموجود بين اللفظ والمعنى زاد الانتقال، يعني انتقال الذهن للمعنى يكون أقوى وأسرع، ولذا نرى اختلاف القبح في الألفاظ المعبر عنها عن المعاني القبيحة نحو التعابير عن عورة الإنسان، وإحنا قلنا القرآن ما يريد يقول كلمة عورة، شو استعمل الفروج يعني ما لا يحق للإنسان أن يتفرج له، هذا تعبير كنائي يدل على أدب القرآن. قال فكثير استعمال أقبحه من قليلة والكناية أقل من القبح، لنهاية ترى لفظة الفروج كناية، ولا هذا عورة الإنسان هي مو فرج، ما شنو معنى الفرج، هذا تعبير كنائي، بقد لا يكون فيها قبح كما كان القرآن الكريم بالفروج. وإحنا أيضا ذكرنا وكذا رصانة التعبير وعذوبته يعطي جمالا في المعنى لا نجده في التعبير الركيك الجافي، فيضفي جمال اللفظ على المعنى جمالا وعذوبة. وإحنا قلنا مثال شنو القرآن الكريم، من يريد يجيب السكينة والطمأنينة والراحة شي يجيب جنات الخلد تجري من تحتها الأنهار لا صخب فيها، لكن من يريد يجيب الوعد والتهديد والسخط يجيب هاي الألفاظ المستوحشة المرعبة الصاخة القارعة وغيرها، حتى تجيب معاني الفزع، تلك شو تجيب معاني الاستقرار والطمأنينة، وهاي شو تجيب معاني الفزع. أو تقرؤون في الآية الكريمة مال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا السكينة والطمأنينة والوقار. هاي جابها. نعم. قال فيضفي جمال اللفظ على المعنى جمال وعذوبة. أربعة الوجود الكتبي شرحه إن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها لأنها تختص بالمشافهين يعني بس الحاضرين الموجودين يمك تنتقلهم الأفكار والمعاني زين الغائبين اللي ما موجودين في مجلسنا أو اللي راح يوجدون في المستقبل شلون ننقلهم الأفكار والمعاني عن طريق الكتابة. قال أما الغائبون الغائبون يعني اللي ما حاضرين في مجلسنا وهم موجودين والذين سيوجدون يعني الآن هم معدومين بعدهم ما مولودين بس بالمستقبل راح يوجدون هاي شلون ننقلهم الأفكار والمعاني فلا بد لهم من وسيلة أخرى لتفهيمهم. فالتجأ الإنسان أن يصنع النقوش الخطية ها أحسنتم جاب كتابة صورية وهيروغلافية بعدين مسمارية بعدين يلا وصل يا كتابة ها هاي مو الحروف. فالتجأ الإنسان أن يصنع النقوش الخطية والدليل على ذلك أنه علماء الآثار وجدوا هاي النقوشات موجودة في الكهوف وعلى الأحجار لناس عاشوا من سنين وأزمان قديمة
وجود
الكتابة يعني هسه الفراعنة ليش سووا هاي الكتابة الصورية الهيروغلافية رادوا نقول أفكار ومعاني فحكوا تاريخهم عن طريق الكتابة وصل إن وجود الكتابة حقيقة يدل على وجود اللفظ بالتبع والمجاز وجود اللفظ يدل على وجود المعنى أحسنتم. قال لأن الألفاظ دالة على المعاني طبعا يقصد بها المعاني اللي دالة على الموجودات الخارجية بدلا من النطق بها فكان الخط وجودا لللفظ هذا الموجود حقيقة في الخارج خط يدل بالمجاز والتبع وجود لفظ واللفظ يدل بالتبع وجود معنى. وقد سبق أن قلنا أن اللفظ وجود للمعنى فلذا نقول إن وجود الخط وجود لللفظ ووجود اللفظ ووجود المن للمعنى تبعان يعني بالمجاز والعرض ولكنه وجود كتبي لللفظ والمعنى أي إن الموجود حقيقة هو الكتابة لا غيره لا غير وينسب الوجود إلى اللفظ والمعنى مجاز بسبب الوضع يعني الإنسان الذي يضع الألفاظ بأجزاء معاني خاصة كما ينسب وجود اللفظ إلى المعنى مجازا بسبب الوضع. إذن الكتابة تحضر الألفاظ والألفاظ تحضر معاني في الذهن والمعاني الذهنية هي اللي تدل على الموجودات الخارجية. نعم تبعا يعني ثانيا وبالعرض والمجاز مو أولا وبالذات حقيقة لا يعني تتبعها وجود الخط حقيقة يتبعه وجود اللفظ وجود اللفظ يتبعه وجود ماذا المعنى. نعم قال فاتضح أن الوجود اللفظي والكتبي وجودان مجازيان يعني مو حقيقيان موجودان بالأصالة اعتباريان يعني باعتبار المعتبر جعل الجاعل بوضع الواضع للمعنى بسبب الوضع والاستعمال. أما النتيجة فيأتي الكلام عنها والحمد لله رب العالمين.
شكرا. مادة الامتحان خلصت فتحبوني كيف